إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أنه يجب على أهل الإسلام المحافظة على دينهم حتى يتوفاهم الله وهم مسلمين طائعين لله منقادين مخلصين، وأن يحافظوا على هذا الدين بفعل الوسائل أو القيام بالوسائل المشروعة المبتدعة الممنوعة التي يحافظون بها على دينهم وفق ما جاءت به السنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا يمكنهم ذلك إلا بالقيام بتعظيم شعائر الله والمحافظة عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ومن تلك الشعائر العظيمة التي هي سبب أعظم بعد توحيد الله والتي أمر الله بالمحافظة عليها وتعاهدها، بناء المساجد. فإن أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة، وإنه من سمع النداء وهو بجوار الدار ولم يجب فقد جاء في الحديث أو الأثر فلا صلاة له إلا من عذر. فكانت هذه المساجد طريق وسيلة للمحافظة على الدين، وأعظمه التوحيد، فهي مما يجدد التوحيد في القلب بإتيان الصلوات الخمس في جماعة، ويجدد الإيمان حتى الوفاة من صلاة إلى صلاة. فحينئذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها العظيمة ورتبتها العلية فيما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وشرها شر البقاع عند الله أسواقها. فيا ليت شعري، ما الكثير من الناس يطولون البقاء في السوق ويقللون البقاء للذكر في المساجد وطلب العلم بعد الصلاة. فهذه دعوة من الرسول إلى الاعتناء بالتعبد في المساجد بخلاف الأسواق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أحدكم آخر من يدخل فيها وأول من يخرج. ولذلك حث النبي على بنائها، فيا هناء من بناها، ويا هناء من صانها وطيبها وطهرها. فقد خرج البخاري والترمذي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: من بنى لله مسجدا، في رواية ولو كان مفحص قطعت، ولو كان صغيرا، بنى الله له بيتا في الجنة. فانظر ما هي الجائزة، بيت في الجنة ليس كبيوتنا وأفخم بيوتنا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا حث على بناء المساجد وتسابق في ذلك، بل وتطيبها وتطهيرها وتنظيفها، كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور في الأحياء، وأمر بتطهيرها وتطيبها. وحينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين عثمان بن عفان، أن الذي يوسع المسجد دون أن ينشئ يدخل في حديث من بنى لله مسجدا. فكيف من بنى في أصله؟ فقد خرج البخاري في صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لقد أكثرتم علي الكلام، اغتبتوني ونزلتم من قدري وشوهتم صورتي، وأنك توظف أمراء يجب أن تعزلهم، إلى آخر ما قالوا عن عثمان وهو في ذلك مظلوم شهيد الدار، زوجه النبي بنتيه، ولو كانت له ثالثة لزوجه إياها. فقال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وعثمان لم يبني المسجد النبوي، النبي بناه وقفا، ثم عثمان وسع فأدخل نفسه عثمان وهو صحابي عالم جليل في من بنى مسجدا وقد وسع. ثم صيانته، روى البخاري، وتطهيره وتنظيفه أجر عظيم، جعل النبي يهتم من فعل ذلك. اليوم تجد فراش المسجد اللي يسمونه بالعامية اللي ينظفه ويقوم عليه مهمل من الناس، لا كاد يحتفون به ويسلمون عليه إذا رأوه، ويستفقدونه إذا سافر إلى أهله. ورسول الله كان بخلاف ذلك. فقد خرج البخاري في صحيح أن رجلا أسود، وقيل امرأة سوداء، كان يقم المسجد ينظفه، ففقده الرسول. فلما فقده اللهم صل عليه قال: أين فلان؟ قال: توفي، مات.
الإقامات، هل أذنتموني؟ إشارة للاهتمام به، وجعله ككبار الشخصيات من أهل العلم ومن غيرهم من يحرص على حضور جنازته، فقال ليش ما قلتوا لي؟ هل أذنتموني؟ فذهب إلى قبره فصلى عليه، وهذا فرد يقوم المسجد ويصونه، فكيف بمن كان يشرف على ذلك وأتى بالعمال وأتى به؟ فكان لهذه الدولة المباركة الجهد الأعظم في ذلك، فقد خصصت وزارة للعناية بالمساجد وإدارتها ومراقبتها ومراقبة أئمتها ومؤذنيها وشكاوى المصلين فيها، وزارة الشؤون الإسلامية، وحظيت بوزير فذ قمع الخوارج وطهر المساجد منهم كلاب النار. فلله الحمد والمنة، وذلك بتوجيهات من القيادة الكبرى، أعزهم الله ورفع قدرهم. فحينئذ ينبغي أن نتجاوب مع هذا التوجيه النبوي، نتعاون جميعا ولا نجعل المسؤولية على هذا الحارس، بل كلنا يتعاهد نفسه إذا دخل خلاء المسجد ألا يقذر، فكيف بأرض المسجد أن يخلف فيه قاذورات وأشياء أحيانا مستخبثات عياذا بالله. فحينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المصلين في المساجد بأي طريق، بأي طريق، فمن ذلك بالروائح الكريهة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا، وفي رواية: فلا يقرب مسجدنا. وأمر بأناس أكلوا الثوم والبصل أن يطردوا من المسجد. نعم، ويدخل في ذلك كل ما صدر منه رائحة، كيبقى الإنسان نفسه في الصيف من غير اغتسال وتعاهد لمغابنه، كغسل الجورب وترك التدخين، وكل ما من شأنه أذية المصلي. وقد أفتى العلماء كما نقل ابن عبد البر أو غيره في الاستذكار أن الذي يؤذي المصلين بلسانه أو فعاله، كان يسخر منهم ويزاحمهم على حقهم في الصف إلى آخره، فإنه أحق بالطرد من الذي أكل ثوم أو بصل. فإن الملائكة، يقول النبي، تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. إذا أذيت مصلي في المسجد برائحة أو قول أو فعل، ترى الملائكة تتأذى، لأن المصلين لهم حرمة، فلا يجوز أذيتهم في المساجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. فإذا أذن الله أن ترفع، فكيف يخفض شأنها بأذية المصلين بإشعال الجوالات على الموسيقى عياذا بالله؟ بحيث رفعها الله بالذكر نرفعها، فلا نخفض الذكر بهذه الأنغام، هذا حرام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فدل ذلك على أن من أتى المساجد وداوم على الصلاة فيها فإن ظاهره على خير ما لم يؤذي المصلين، فلا حق له بالاحترام، فيبعد أبعد مكان حتى يتأدب. فنسأل الله أن يرزقنا المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة، ويرزقنا تعاهدها، ويرزقنا الأنس بها. فإن من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظله رجل معلق قلبه بالمساجد، نسأل الله أن يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أعظم الأذية في المساجد ويجب في الشرع هدمها، لكن مع الحكم الإسلامي القوي الذي نعيشه والأمن تطهر من إمامها ومؤذنها وغير ذلك ممن يتخذ المساجد قلاعا حزبية ليحرض المصلين على الخروج على ولاة الأرض بذكر المثالب من طريق خطب الجمعة تصريحا أو تلويحا، واستعمال تحفيظ القرآن مظهرا، وإبطان التخطيط للخروج بتنظيم سري خبيث ماكر، كما اعترف لي بعض من كان في تلك الحلق ونطق بلسانه، فقال بعض المشرفين كان الطلاب يؤخذون رحلات في خارج التحفيظ، رحلات خارجية، ثم يلقنون أن فتاوى علماءكم هذه غير ملزمة لكم فيما يتعلق بالجهاد والتكفير. نعم، سلوهم في الحيض والنفاس والصلاة وعدة المطلقة، لكن لا تسألوهم عن قضايا مصيرية مثل الجهاد والتكفير. نحن يا أبنائي أعلم به بواقع الأمر منهم، فعزلوهم عن العلماء وبدأت الدماء من تلك المساجد. فنشكر حينئذ القيادة متمثلة في صاحب السمو الملك ولي العهد من قمعهم وتجفيف منابع الإرهاب بسجن قادتهم، فأكمل ذلك الخير، أكملت الوزارة الرسول الإسلامية لذلك بقيادة وزيرها، فقمعهم وطهر المساجد منهم. فأينما كن نسمع من تفجير وتكفير نشكر الله العلي القدير. أتجعل المساجد قلاع دموية؟ لقد أمر الله الرسول بهدم المسجد الضرار، فمن اتخذ مسجدا صار الأهل العدالة يقول هذا معروف مسجد حزبي، هذا في الإسلام يجد هدمه. لكن لا تهدم أنت، أنت ليس ولي أمر، ارفع لولي الأمر كما أمر وزير الشؤون الإسلامية عن التخطيط الذي يجري في المسجد من سماعك لما يحدث حتى تتخذ معهم الإجراءات النظامية التي تردعهم وأمثالهم. فلا يترك مسجد يمارس الحزبية، حرام أن يسكت عنه المصلون. وأعجبني مصلي بالأمس شاف بعض الشبيبة يتركون حلقة المسجد ويجتمعون بدروس خارجية خارج المسجد، فذهب هذا قبير القدر وقال لا تسوون دروس خارجية، ارتبطوا بالحلقة المأذون بها من ولي الأمر. فأسعفهم رأيه فجزاه الله خير. فإنما تكونت الخلايا العنقودية هذه إلا بدءا من المسجد، في دروس خارج نطاق الإذن كما فعلت الخوارج في عهد علي، يجتمعون في البيوت ويلقون الشبه في تكفير علي بن أبي طالب، حتى تكون جيش يقتل يقاتل علي بن أبي طالب في النهروان، وكل ذلك بالمجالس. فلا المساجد أن تعاهدوا ترك الأذية فيها، فيحملوا النعال من طريق المسنين ولا يوقفوا مراكبهم خارج المسجد، وأن يعتنوا عند بنائها بترك الزخارف لتلهي المصلي، فقد قال عمر للذي بنى المسجد: لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن المصلين. وقال أبو الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه المساجد طريقا لنا إلى سكن الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ واجز خير، وأصلح قادتنا وولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم من أراد بهذه البلاد شر فمكر مكرا كبارا سرا أو جهارا، اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، اجعل تدميره تدميرا عليه، خالف بين كلمة من أراد بهذه البلاد شر، فإنها بلاد تأسست سبحانك على التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحمد لله رب العالمين.